بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه ومقاصده، وبين معانيه ومقاصده الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير فتح الباري، حيث قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري،
في كتابه
فتح الباري بشرح صحيح البخاري،
نعم،
في شرحه للحديث الثالث، قال:
من الباب،
من كتاب بدء الوحي،
نعم.
قال: فائدة.
لو قرأت متن الحديث.
قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح،
إلا جاءت مثل
فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى
ويتزود لذلك
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، نوفل بن سعد بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك
وإن يدركني
يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينبش ورقة أن توفي وفتر الوحي.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر في شرحه الحديث فائدة.
نعم.
وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين،
يعني جاء في الكتاب، كتاب الإمام أحمد رحمه الله، يروي عن الشعبي أن مدة فترة الوحي، يعني توقف الوحي عن النزول، خاصة الوحي المقروء والوحي المتلو، مدة 3 سنوات. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي كانت الرؤيا الصالحة، وهذه الرؤيا استمر يراها صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ولهذا يقول أهل العلم إن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن مدة النبوة كانت والرسالة كانت 23 سنة، منها 6 أشهر للرؤيا الصالحة. ثم بعدها نزل جبريل عليه السلام بالوحي وبدأ بسورة اقرأ في هذه الحادثة العظيمة التي مرت بنا في هذا الدرس وفي هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم بعدها فتر الوحي، ومعنى فتر الوحي يعني انقطع، يعني الوحي المتلو. وأما ما كان من الرؤيا وما كان من التأييد وما كان من أن يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها كان يوحى بها إليه، لكن الوحي الذي هو نزول القرآن هذا الذي توقف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو سنتين أو سنتين وستة أشهر، حتى اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يامل أن يرى جبريل عليه السلام أو أن ينزل عليه جبريل، إلى أن بدأه مرة أخرى حيث عرض جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأفق أي في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في ربوع مكة، وإذا به ينادى يا محمد يا محمد، فالتفت يمينا وشمالا وفي كل النواحي ولم ير أحدا، ورفع رأسه وبصره إلى السماء فرأى جبريل جالسا على كرسي وقد سد الأفق. فلما رآه عند ذلك لحقته رهبة ولحقه شيء من الخوف مثل الذي جاءه في أول مرة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رجع إلى البيت، وكان عند رجوعه إلى البيت قال لأهله زملوني، وفي رواية قال لهم دثروني، وكلا اللفظين بمعنى واحد أي غطوني غطوني، حتى زال عنه الرعب واطمأنت نفسه. وعندئذ أنزل الله عليه بواسطة جبريل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فاهجر. وبهذه الآيات كانت الرسالة، لأن آية أو الآيات في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كان فيها النبوة. ولهذا يقول أهل العلم نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. نعم.
وبه جزم ابن إسحاق،
يعني أن مدة الفترة مدة
فترة
يعني انقطاع الوحي 3 سنوات.
وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده،
يعني في شهر ربيع،
وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة.
نعم.
وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان،
وهو في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن رمضان هو كان أول وقت لنزول القرآن اللي هو وحي اليقظة. نعم.
وليس المراد بفترة الوحي المقدرة ب3 سنين، وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر.
لا، لأن كلتا الرؤيين اقرأ والمدثر كلتاهما من الرؤيا رؤيا اليقظة. نعم.
عدم مجيء جبريل إليه بل تأخر نزول القرآن فقط، ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل،
يعني فكان يقارن ويؤيد النبي صلى الله عليه وسلم إسرافيل وقيل ميكائيل. نعم.
فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه،
يعني دون أن يكون بصيغة وحي.
أيوه.
وإنما هي بالإلهام، وإنما هي بالرؤيا، وإنما هي بالإلقاء في الروح. نعم.
ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل،
عاد جبريل ونزل عليه بالقرآن، ومنه آية أو آيات سورة المدثر. نعم.
فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة، وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرا عن داود بلفظ بعث 40،
يعني تاريخ ابن أبي خيثمة. وكذلك كتاب الإمام أحمد في المسمى بالعلل ومعرفة الرجال. نعم.
ووكل به إسرافيل 3 سنين، ثم
يعني كان مؤيدا ومصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعد من فترة النبوة، لأن هذا التأييد كان من قبل هذا الملك من الله جل وعلا.
ثم وكل به جبريل، فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل أن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة،
فصار مجموع مدة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة. نعم.
فقد قيل 13 وقيل 10، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة،
يعني هذا في مكة 10 سنين لمن حذف فترة فتور الوحي، و13 سنة لمن جمع بين ابتداء النزول من الرؤية الصالحة إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة. نعم.
قال: وقد حكى ابن التين هذه القصة، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل،
يعني سمى الملك الذي كان يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويصاحبه أنه ميكائيل، والواقع أنه إسرافيل. نعم.
وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة، وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل.
يعني كأنه لم يسلم برواية أن الذي قرن أو أقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو إسرافيل أو ميكائيل.
وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل، انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي، إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.
يعني فكان في الرواية نوع من التعارض، وهنا يقول إن الحافظ ابن حجر في هذه الحالة إذا أردنا أن نرجح الرواية أو الروايتين، نرجح بين الروايتين، فنبدأ ونقدم الرواية المثبتة على الرواية النافية، لكن إذا كان مع الرواية النافية أو المنفية دليل فنرجحها على الرواية المثبتة. نعم.
والله أعلم. وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه قال جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف،
يعني التي فتر فيها الوحي، لأنه اعتبر 6 أشهر الأولى اللي هي فترة الرؤية الصالحة، الرؤية المنامية، واقتصرها من 3 سنوات، فصارت فترة الوحي سنتين وستة أشهر.
وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا 6 أشهر، فمن قال مكث 10 سنين حذف مدة الرؤيا والفترة.
نعم.
ومن قال 13 أضافهما. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت.
نعم.
وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي
لمرسل الشعبي
لا يثبت،
يعني الذي رواه عنه أحمد. نعم.
وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وسيأتي مزيد لذلك
وسيأتي مزيد
لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى،
يعني من كتاب الإمام البخاري.
ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر الحديث الرابع: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء،
يعني جبريل،
جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه،
أي فأصابته رعبة. نعم.
فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر.
وهذا ابتداء عودة الوحي بعد الانقطاع وبعد فتور نزول الوحي. نعم.
فحمي الوحي وتتابع،
وحمي يعني استمر وزاد وكثر، وتتابع نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام مدة بعثته 10 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة.
قال: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره،
بدلا من قوله يعني
رعبت
أطرافه، أو قال بوادره يعني أطرافه، هي التي رعبت، فرعبت أطرافه ورعبت بوادره. نعم.
ثم قال في شرح الحديث قوله: قال ابن شهاب،
ظاهره أن هذا الحديث أورده الإمام البخاري معلقا، حيث قال في حديث جابر بدأه بقوله ماذا، وروى
حديث جابر أيوة، وهو يحدث عن فترة الوحي،
قبله الرواية
قال ابن شهاب
قال ابن شهاب علقه على ابن شهاب نعم ولعله أورده في موضع آخر متصلا نعم
قوله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة إنما أتى بحرف العطف ليعلم أو ليعلم أنه معطوف على ما سبق
نعم
كأنه قال أخبرني عروة بكذا وأخبرني أبو سلمة بكذا
نعم
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته
وإن كانت صورته صورة التعليق
وإن كانت صورته صورة التعليق ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء عطفته على تقدم شيء عطفته
على تقدم شيء
عطفته أو عطفه
عطفه
في تاء عطفته
ها
في تاء
على تقدم شيء عطفته الواو يعني
نعم
نعم
وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديد إلى آخره ثم قال قال ابن شهاب أي بالسند المذكور وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي جاءني بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ
عن سورة اقرأ نعم
ولما خلت الرواية
ولذلك قال أهل العلم أنه نبئ ليقرأ وأرسل بالمدثر نعم
ولما خلت رواية يحيى بن أبي كثير الآتية في التفسير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن هاتين الجملتين أشكل الأمر فجزم من جزم بأن يا أيها المدثر أول ما نزل
نعم
ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع
بينت ورفعت هذا الاحتمال
ترفع هذا الإشكال
نعم
وسياق بسط القول في ذلك في تفسير سورة اقرأ
يعني وسيأتي ضبط هذا الكلام وتفصيله في تفسير سورة اقرأ من كتاب الإمام البخاري
قوله فرعبت منه بضم الراء وكسر العين وللأصيل بفتح الراء وضم العين
رعبت رعبت لا رعبت نعم رعبت
نعم
بضم
نعم
الراء
بفتح الراء وضم
بفتح الراء رعبت رعبت نعم
أي فزعت دل على بقية 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 بقيت معه من الفزع دل على بقية
بقيت
معه من الفزع الأول
من الفزع الأول يعني الفزع الأول الذي جاءه عندما نزل عليه جبريل بإقرأ كان باق لابد كان يعني متذكرا له فلما رأى جبريل نفسه وهو في على كرسي بين السماء بين السماء والأرض رجع إليه ذلك الرعب الأول ولذلك قال فرعبت أو فرعبت نعم. هنا يقول هذا نتيجة تذكره للرعبة أو للرعبة الأولى. نعم.
قال دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج.
نعم.
قوله فقلت زملوني زملوني، وفي رواية الأصيل وكريمة زملوني مرة واحدة،
يعني قال مرة واحدة. وكل وهذه الروايات الثلاثة كريمة والأصيل وكذا كلها من روايات أبي ذر. نعم.
وفي رواية يونس في التفسير فقلت دثروني.
نعم.
فنزلت،
يعني الرواية التي ذكرها في كتاب التفسير قال فيها يونس دثروني بدلا من قوله زملوني. نعم.
فقلت دثروني فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر،
أي حذر قومك وخوفهم من الشرك،
أي حذر من العذاب ومن لم يؤمن بك وربك فكبر أي عظم، وثيابك فطهر أي من النجاسة. وقيل الثياب،
وقيل
الثياب النفس،
وقيل المراد بالثياب هي النفس، يعني ونفسك فطهرها من النجاسة ومن الشرك.
وتطهيرها واجتناب النقائص،
وتطهيرها باجتناب النقائص أو في اجتناب النقائص. نعم.
اجتناب النقائص. والرجز فهج، والرجز هنا الأوثان كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير،
يعني أنه فسرها بالأوثان. والرجز فهجر. نعم.
والرجز في اللغة العذاب،
الأصل في الرجز في اللغة بمعنى العذاب، ولما كان عبادة الأوثان توصل وتؤدي إلى العذاب ذكر السبب وأراد المسبب فقال والرجز فهجر، أو ذكر المسبب وأراد السبب، يعني الأصنام اجتنبها حتى لا توصلك إلى العذاب. نعم.
وسمي الأوثان هنا رجز أو رجزا لأنها سببه.
نعم.
قوله فحمي الوحي أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينتهي إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد،
وهو
البرد،
البرد.
نعم.
يعني ما قال فبرد الوحي،
أيوة،
قال فحمي الوحي بمعنى ازداد، وهو مطابق لقوله وتتابع، لأنه بعد نزول سورة المدثر استمر الوحي وكثر نزوله ولم يبرد، يعني لم ينقطع. نعم.
قوله وتتابع تأكيد معنوي، ويحتمل
تتابع لكلمة
تأكيد معنوي،
تأكيد معنوي لكلمة إيه؟ فحمية،
حمية،
حمية وتتابع.
ويحتمل أن يراد بحمية
أن يراد
ويحتمل أن يراد حمي قوية،
بمعنى قوية. نعم، فيكون في مقابل ضعف. نعم.
وتتابع تكاثر، وقد وقع في رواية الكشمي هني وأبي الوقت وتواتر،
يعني في روايات من روايات أبي ذر عند هؤلاء أبو الوقت والكشمي هني جاء اللفظ وتتابع. نعم.
وتواتر مجيئه مجيء الشيء،
والتواتر
نعم، وتواتر
الشيء يعني جاء متتابعا. العبارة اللي عندك هي
والتواتر
هذا هو وتواتر.
نعم،
فجاء يفسر معنى تواتر، قال والتواتر مجيء الشيء متتابعا. نعم.
والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تحلل.
يتلو
بعضه
بعضا
بعضا من غير تخلل
من غير تخلل، يعني بدون توقف.
ايوه. مقال تنبيه، خرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب،
يعني الإمام البخاري
نعم
روى في كتابه التاريخ هذا الحديث، فكأنه رواه في الجامع ورواه في كتاب التاريخ. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها ثم عن جابر رضي الله عنه بالإسناد المذكور هنا، فزاد فيه بعد قوله تتابع، قال عن عروة، يعني بالسند المذكور إليه.
نعم.
وماتت خديجة رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لخديجة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب،
يعني بيت مصنوع من القصب، القصب المراد به اللؤلؤ. نعم. ليس فيه صخب ولا فيه نصب ولا تعب. نعم. قال البخاري بشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة.
قال البخاري رحمه الله يعني قصب اللؤلؤ. قلت وسيأتي مزيدا لهذا في مناقب خديجة إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله تابعه،
كمل الفقرة. أيوة
باقي كم.
ها؟
قوله تابعه، الضمير يعود على يحيى بن بكير.
نعم.
ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث، هذه عند المؤلف في قصة موسى، وفيه من اللطائف قوله عن الزهري سمعت عروة،
ففيه تصريح بالسماع. يعني
قوله وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث.
نعم.
وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة،
يعني وعبد الله بن صالح علق. نعم. أو أن الليث بن سعد البخاري علق عنه جملة كثيرة يرويها عن طريق عبد الله بن صالح. نعم.
من أفراد أبي صالح عنه، ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن يوسف بن سفيان في تاريخه عنه مقرورا بيحيى بن بكير، ووهم من زعم كالضمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني.
وهذا خطأ، نعم، لأن أبا صالح هو المراد به عبد الله بن صالح كاتب الليل،
كاتب الليل. فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليل.
نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.